الحمد لله مكرمنا بظهور أنوار النبوة وأسرار الصدق والهدى والفتوة على يد عبده المجتبى المصطفى محمد من جعله خير قدوة. اللهم أدم صلواتك على السراج المنير البشير النذير عبدك المصطفى محمد، وثبتنا على دربه في أقوم مسير، واحشرنا في زمرته يوم المصير، وصل معه على آله وأهل بيته المخصوصين بالتطهير، وعلى أصحابه الذين حازوا أشرف التنوير، وعلى من تبعهم بإحسان ممن يواليك فيهم وعلى هدي نبيك يسير، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا علي يا كبير يا سميع يا بصير. أما بعد، فإننا في تأملنا لأحوال نبينا صلى الله عليه وسلم وما تعلق به وما انتسب إليه وشؤونه التي برزت في هذه الحياة لتكون لنا نورا وقدوة وأسوة وتعريفا وتبصيرا، مررنا في ذكر أولاده على ذكر القاسم بن سيدنا محمد الذي به يكنى، وعبد الله بن محمد الملقب الطيب الطاهر، وزينب بنت سيدنا محمد، ورقية بنت سيدنا محمد، وأم كلثوم بنت سيدنا محمد. ذكرنا أخبارا لفاطمة بنت سيدنا محمد ومولدها ونشأتها وزواجها وزفافها من سيدنا علي بن أبي طالب، وقد تعددت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي. وحول هذا الباب الوسيع إلى النبي الشفيع وبعض الشؤون التي تتعلق بحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من علاقة حياة ابنته فاطمة الزهراء أحب أهل بيت إليه عليها رضوان الله تبارك وتعالى، نحوم وندور لنكتسي ونمتلئ بالنور، ولتتهيأ منا الأرواح لأن تشرب من الشراب الطهور. ولقد جاءت أخبار عن النبي المختار متعلقة بهذا المضمار، فحولها نحوم لندرك ما يأذن الله به من خير أو علوم أو فهوم أو اتصال قلب وروح توجب المرافقة في يوم اللقاء ودار الكرامة والهنا. ونقول: جاء عند الطبراني برجال الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وعلي رضي الله عنهما وهما جالسان يضحكان، في حديث كان يدور بينهما في معاني المودة والألفة والأخوة التي تكون بين المتحابين في الله وتعلو الأسر الصالحة المباركة. وكان لهما حديث فلما وأوجب أيضا أن يكون بينهما ابتسام، قال: فرآهما صلى الله عليه وسلم رقبهما جالسان يضحكان، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتا، فأقبل عليهم صلى الله عليه وسلم سلم عليهم ثم قال: ما لكما كنتما تضحكاني فلما رأيتماني سكتما؟ فبادرت السيدة فاطمة قالت يا رسول الله قال هذا يعني زوجة أنا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فقلت بل أنا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم صلى الله عليه وسلم. كان الحديث دائر بينهم عن المكان عند رسول الله، والاعتزاز بالمنزلة في قلب محمد، فلا يمكن أن تفترق عن المنزلة عند الحق قط. من كان عند محمد أكرم منزلة فهو عند الله أكرم منزلة، لا يختلف ذلك ولا يفترق قط. وكان هذا محل حديثهما وتسابقهما ومجرى فكرهما. وهكذا رأينا البيوت الصالحات يثور بينهما من أقرب من أطيب من أحب، لا إلى أحزاب ولا هيئات ولا حكومات ولا وظائف ولا معسكرات ولا صغار ولا كبار، لكن إلى الله، إلى رسوله، إلى الصالحين من عباد الله. وكان حديث الصالحين في ديارهم ومنازلهم يحم حول ذلك. انظر ما تبدل من حال كثير من المسلمين حتى أصبح هذا النوع من الحديث لا يطرق بالهم فضلا عن أن يسمع في ديارهم. وربما دار الحديث أين أكبر حيلة ولا أعظم نكاية في أصحابه، إلا أعرف ببعض المسلسلات أو ببعض أخبار اللعب من هو أعرف بذلك، ويتسابقون أو يتناولون الحديث متفاخرين بشيء من ذلك. انحطاط وسقوط في الأمة وفكرها ووعيها وإدراكها ومشاعرها وأحاسيسها وأذواقها ووجدانها وإدراكها من هي ولما خلقت. هذا الضعف أصاب الأمة، فالله يتدارك الأمة ويشفيها من هذه الأمراض والعلل حتى يعود التسابق إلى ما هو كريم عند الخالق. لما سمعوا النبي سيد فاطمة تقول هكذا تبسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال يا بنية لك رقة الولد، يعني فأنت أحب وعلي أعز علي منك. وهكذا جاء في رواية أخرى كما في عند الطبراني يقول أن سيدنا علي بن أبي طالب قال يا رسول الله أينا أحب إليك أنا أم فاطمة؟ وكانت منزلة فاطمة معلومة بين الصغير والكبير من الصحب الأكرمين، ومجتمع الإسلام كله يعرف مكانة فاطمة. فكانت يقول له سيدنا علي يا رسول الله أنا أحب إليك أم فاطمة؟ قال فاطمة أحب إلي منك وأنت أعز علي منها صلى الله عليه وسلم، وأعطى كل حقه وأنزل كل منزلته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا يروي أبو داود الطيالسي والطبراني في الكبير والحاكم والترمذي وحسنه، وأبو القاسم البغوي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حب رسول الله وابن حبه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب أهل بيتي إلي فاطمة، أحب أهل بيتي إلي فاطمة رضي الله تعالى عنها، ورزقنا محبتهم أجمعين. كذلك في هذا الشان والمضمار يروي لنا الإمام الطبراني بسند حسن عن جد الحسن كما رواه ابن السني وأبو سعيد النيسابوري عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة، تكلم يوم يخاطب فاطمة وسيدنا علي يسمع، لكن الكلام كلام عزيز رفيع عالي المستوى، كلمتين خرجت من فم الصادق خير الخلائق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متعلقة بشان عظيم القدر. كيف متعلقة بشان؟ رضا الله وسخط الله، رضا الله وغضب الله، شيء أعظم من ذلك في الدارين؟ كلمتين قالها لفاطمة رضي الله عنها. هؤلاء الذين ذكرناهم من الطبراني بالإسناد الحسن وابن السني وابو سعيد النيسابوري، وفي شرف عن سيدنا علي أنه سمع النبي يقول للسيدة فاطمة هاتين الكلمتين: إن الله تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. سمعت؟ إن الله تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. ما أعجب هذه المنزلة وما أشرف هذه المكانة. إن الله تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا نعلم أن الله تبارك وتعالى قد يجعل مناط رضا برضا بعض عباده وخلقه، أعلاهم في ذلك رسول الله محمد، ثم من جاء النص فيه على الخصوص كفاطمة، ثم من جاء فيهم النص على العموم من الأصفياء والأولياء والمقربين لله، ومنهم الأبوين مثلا ومنهم المعلمين أو المربين مثلا على العموم، ومن جاء على وجه الخصوص كمثل فاطمة: إن الله تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. وفي هذا قالوا عن هذا الصنف من الخلق: يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم، يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم. وبذلك تعرف المنزلة للصحابي الجليل ذي البجادين عليه رضوان ربي. ذي البجادين له قلب أحب، قلب أحب الله ورسوله، محبة الصدق بمقتضى الإيمان، وحق كل مؤمن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. وكان في قبيلة لم تزل على الكفر، فقبيلتها الكافرة تمنعه أن يذهب إلى المدينة وقلبه يشتعل شوقا يريد مجالسة النبي ورؤية النبي ومخاطبة النبي ومكالمة النبي ومصافحة النبي ومؤاكلة النبي ومماساة النبي ومصابحة النبي، فكانوا يمنعون. وكان يترقب الفرصة ليخرج من بلده وقبيلته، يريد يفارق موطنه وأهله وعشيرته حبا وشوقا إلى الله ورسوله، يريد أن يكون مع رسول الله، ما يترقب أن يروح المدينة يجد أكل لا يجده في الأسرة ولا في البيت، بل العكس، ربما تعرض هناك للجوع. ما يريد يذهب للمدينة من أجل تجارة، ما يريد يذهب للمدينة من أجل أن يجد مستند مادي قط، لكن يخرج إلى المدينة ليرافق رسول الله، ليصافح رسول الله، ليجالس رسول الله في شوق إلى الله ورسوله. فترقب فرصة يوما وخرج، فصادف أن أقبل بعض قومه فقال: أين تريد تذهب من محمد؟ ما نمكنك. قال: ماذا تستفيدون مني؟ ما أنفعكم بشيء أنا جالس، خذوا مالي وما عندي كله واتركوني. قالوا: تعطينا كل ما معك؟ قالوا: حتى الذي في يدك. قالوا: خذوا، ما في أي متاع، خذوا، خلوا لي ثوب إزار ورداء بس. فتركوا له إزار ورداء، والثوب إذا بلي، يقولوا زمان عند العرب يقولوا له بجاد، فهذا إزاره بجاد ورداءه بجاد، رضي بهما يخرج إلى رسول الله بهذا الحال ويترك بيته وما عنده من مال لهم مقابل ما يحصل، وقد أصاب بل قد ربح بل قد فاز عليه رضوان الله. أتظن أن من حصل المتاع هو الفائز؟ من حصل رضوان الرب هو الفائز ونعيم الأبد. خرج سيدنا ذو البجادين عليه رضوان، قدم النبي فكان اشتهر بين الصحابة، ما عاد اشتهر اسمه، اشتهر ذو البجادين، صاحب البجادين، الثوبين الخليقين، يقول ذو البجادين. فكان ترتيبه في المدينة أن يلزم رسول الله، وإذا كان من الوقت الآخر الذي لا يتسنى له الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته ومحادثته في المسجد, في المسجد مع رسول الله مولع بالقرآن والذكر والدعاء في المسجد. فرح الرجل وأقبل, أقام هناك مرة, مرة النبي صلى الله عليه وسلم يوما في تحت المسجد في الشارع, وإذا بذي البجدين وسط المسجد بذكر الله يسجل. فبعض المارين مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخشى أن يكون هذا مرايا, قال لا ولكنه أواه, أواه رجاع إلى الله تعالى كما وصف الله خليل إبراهيم, إن إبراهيم الأواه. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه مع الله أنه أواه. فخرج مع النبي في غزوة خيبر, وعادوا من الغزوة في أثناء الطريق مريض فمات, فحفروا قبره. كان ممن ولي حفر القبر كبار الصحابة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر, وجهزوا الرجل وجاء صلى الله عليه وسلم يصلي عليه, ثم خرج إلى قبره فسوى له التراب بيده, ثم قال ناولوني, فألحده بيده الكريم. فلما ألحده قال اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض, ها اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض. فاز ذو البجادين, سعيد ذو البجادين, ظفير ذو البجادين, ربيح ذو البجادين, اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض. ورضى الله في رضا رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت تلك الخاتمة وتلك النهاية. هكذا أسمع قوله إن الله تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك, يخاطب فاطمة ابنته الزهراء. وفي هذا المعنى ما جاء في الصحيحين وغيرهما, فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها, في الرواية يرضيني ما يرضيها ويغضبني ما يغضبها. وهذا شاهد صحيح لهذا الحديث أيضا, لأن رضا الله في رضا رسوله وغضب الله في غضب رسوله, والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وبذلك جاءنا الخبر عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بعد أن توليه الخلافة في الشام يقدم عليه الوفود من مختلف الأماكن يهنئونه بالخلافة ويستقبلهم ويأمر لهم بشيء من الجائزة, فوقف وفد المدينة ففرح بهم كثير وضعف جائزتهم. ولكن عند استقبال إياهم رأى بعد صغير السن فيهم غلام, قالوا هذا من؟ فذكروا له نسبه من ذرية فاطمة, قال لي تعال هنا. قدموا عليه وأنسه وأجلسه بجانب, صار يقبل عليه أكثر ويتكلم معه أكثر, فجلساؤه عجبوا. ثم ودعهم, ضاعف جوائزهم وضاعف جائزة هذا الغلام عليهم, ثم ودعهم. وعند الوداع قرصه في عضده قرصة حتى صاح الغلام ما شوف. فجلس سيدنا عمر بن العزيز قالوا رأينا اليوم منك عجب, ماذا؟ قالوا أما كونك فرحت بوفد المدينة وضعفت جوائزتهم لا غرابة, فإن بلد رسول الله أنت تحبه, تحب بلده البلد, لكن أقبلت على غلام صغير فيهم وتركت الشيوخ الكبار وأهل كبار الوفد وأكثر حديثك ونظرك مع هذا الغلام. حدثني الثقة عن الثقة حتى لك أني أسمعه من في رسول الله أنه قال فاطمة هذه, فاطمة ابنتي بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها, وإن الغلام من ولد فاطمة, هذا من ذرية فاطمة, ولهذا أقبلت عليه رجاء أن تنبسط فاطمة مني فينبسط أبوها فأبيت والله راض عني. هذا عرفنا ليش أقبضها، لكن باقي عجب ثاني ما واجب. قال ختمتها بعد الإكرام هذا كل الإقبال، قرصة قرصت بها في عضده. قال أما هذه فتعمدتها تذكرة بيني وبين يذكرني بها عند الشفاعة. ها، هذا مسلك عمر بن عبد العزيز، وهكذا الصلحاء والأخيار وطريقة نظرهم وتفكيرهم عليهم رضوان الله. يأتي لنا أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. قالت السيدة عائشة وكانت إذا دخلت عليه قام إليها ورحب بها فقبلها ورحب بها وأخذ بيدها فأجلسها في مجلسه، وكانت إذا هي إذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأخذت بيده فأجلسته في مجلسها. هكذا. بل يروي لنا الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان عن سيدنا ثوبان، ثوبان المحب، ثوبان الذي شهدت له الآيات بالمعية رضي الله عنه، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر من المدينة كان آخر عهده إتيان فاطمة، فآخر ما يخرج له من البيوت ويودع فاطمة ثم يخرج إلى المسجد يصلي ويسافر. يقول وأول من يدخل عليه يعني إذا قدم من سفر فاطمة، إنه إذا قدم صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى ثم ينصرف إلى بيت فاطمة، يقابل السيدة فاطمة ثم يذهب إلى بيوته صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. وهكذا يقول أبو ثعلبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من غزوة أو سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم أتى فاطمة رضي الله عنها ثم أذهب أتى أهله، يذهب إلى عند أهله عليه الصلاة والسلام. ثم إنها مما خصت به وميزت خصوصية تحريم أن يتزوج عليها سيدنا علي بن أبي طالب وأن يجمع بينها وبين امرأة أخرى، فكان هذا خصوصية لها من غيرة أبيها عليها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. الله الله. فيأتي في رواية الطبراني عن أسماء بنت عميس رضي الله عنه قالت خطبني علي فبلغ ذلك سيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله فأتت رسول الله فقالت إن أسماء متزوجة يعني تريد أن تزوج علي بن أبي طالب، قال ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله. وهكذا روى الطبراني في الكبير والأوسط والصغير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سيدنا علي خطب بنت أبي جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد تزوجها فرد علينا ابنتنا، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. فقال أبدا ما كان قصدي، لو علمت أن ذلك يشق عليك ما فكرت فيه. وهكذا فكان ذلك الخصوصية. وهكذا جاء في صحيح البخاري أنه لم يكن يرى سيدنا علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثر من ذلك ولا أن يشق عليه خطب بنت أبي جهل، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت سيدة فاطمة تقول إن الناس يقول لك لا تغار على بناتك، فصعد المنبر وقال إن بني فلان استأذنوني أن ينكحوا علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، فإن أراد علي أن ينكح ابنتهم فليطلق ابنتي ولينكح. وكان هذا خصوصية لهذه المرأة وحدها والشريعة معلومة في حكمها للناس. وهكذا جاءنا في رواية البزار عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا أي شيء خير للمرأة؟ سكتوا ما حد أجاب. قل سيدنا علي لما رجعت إلى البيت قلت لفاطمة أي شيء خير للنساء؟ قالت له أن لا يراها الرجال. كنا عند أبيك سألنا ما حد منا أجاب. قال سيدنا علي فلقيت النبي فذكرت له جواب فاطمة وأنني سألت السؤال الذي سألتنا وقالت ألا يراهن الرجال خير شيء للنساء. فقال صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة مني. جاء في رواية أخرى أنها خرجت بنفسها فاستقبلها صلى الله عليه وسلم قال ما جاء فقالت إن علي أخبرني أنك سألتهم أي شيء خير للمرأة. قال نعم يا بني. قالت أتأذن لي أن أجيب؟ قال أجيبي. قالت يا رسول الله خير للمرأة أن لا ترى رجلا أجنبي ولا يراها رجل أجنبي. الفقامة وقبلها في جبهتها وقال بأبي ذرية بعضها من بعض. فكانت هذه الفتوى وهذا تأكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أنه خير للمرأة ألا ترى الرجل الأجنبي ولا يراها الرجل الأجنبي. فكل من قال لنا أن غير ذلك خير للمرأة قلنا كذبت كذبت كذبت. وصدقت فاطمة وصدق أبوها. وأنت بتقدمك وحريتك وفنونك وتطورك كذب كذب كذب. الصدق ما قال محمد، صدق ما قالت بضعته الطاهرة خير للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. ها سمي ما شئت، فوالله لن يكون الحكم في الآخرة إلا هذا، ولن يكون الأمر عند الله إلا هذا، ولكن الناس يخدعون. وفيه أنه يدور في البيوت أحاديث ماذا قال النبي وماذا أخبر النبي، فكانت بيوت المسلمين يدور فيها هذا الحديث، هذه مسلسلاتها، هذه برامجها، هذا الذي يدور فيها. وأما خصوص بيوت أمهات المؤمنين فقد قال لهن الله في القرآن واذكرن ما يتلى في بيوتكن. إيش اللي يتلى في بيوتهن؟ إيش من مجلات؟ إيش من مسلسلات؟ إيش من أخبار؟ شيء مصارعة؟ شيء ألعاب؟ شيء ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة القرآني وكلام عبد محمد. قال اذكرن ما هذا اللي يتلى في بيوتكن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واليوم يتحدث الناس مع أزواجهم وأولادهم في الديار بماذا؟ مع بناتهم بماذا؟ فكان حديثهم ماذا قال لكم رسول الله؟ ماذا أنزل على رسول الله؟ ماذا سألوا؟ ماذا سألتم؟ ماذا جبتم؟ ماذا الذي حصل لهذا الجناب الشريف؟ فكانت البيوت مهتمة بحال النبي صلى الله عليه وسلم. أحيى الله ذلك فينا ورده علينا وعلى هذه الأمة. يقول روى الإمام مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحد، هؤلاء التسع اللي مات عنهن، وذلك في لحظة وفاته عليه الصلاة والسلام. تقول السيدة عائشة كما روى مسلم في صحيح فأقبلت فاطمة تمشي كان مشيتها كأن مشيتها مشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. قالت فلما أقبلت دخلت عليه قال مرحبا يا بنتي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليها أجلسها عن يميني. قالت ثم إنه أسر إليها استدناها حتى دنت منه فأسر إليها في أذنها حديثا. قالت فبكت ثم استدناها فدنت منه فسارها. قال فضحكت. فقلت له
ما يبكيك ما يضحك.
قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. بكى بعد شوية ابتسام. قالت لما بكت أول مرة بأسارها وبكت قلت لها أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا من دون نساء وأمهات من كلمة وحدك وكلمك أخصك بحديثه دوننا ثم تبكين. قالت وسألت عما قال لها ماذا قال لها. قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله. حتى إذا قبض بعد الموت سألتها. جاء في غير رواية مسلم قلت لها يا فاطمة بما لي عليك من الحق خبري ماذا قال لك النبي عندما سارك أول مرة ثاني مرة عند موته. قال لي ما مسلم. فقالت إنه كان حدثني في المرة الأولى أن جبريل كان يعارضه القرآن ويعارضه بالقرآن كل عام مرة في كل يوم في رمضان وإنه عرضه به في العام مرتين. قالت وقال لي ولا أراني إلا قد حضر أجلي. جاء في رواية قال فاصبري فنعم السلف أنا لك. السلف المتقدم ومهيئ للمصالح. الله لا إله إلا الله وإنك أول أهل لي لحكم بي. يعني قال في المسارة الثانية وقال لها ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة. قالت فضحكت لذلك فحدثتها لأنه سارها طويلا في المرة الأولى في المرة الثانية فحدثتها بخلاصة أو بعد ما قال لها في المرة الأولى ومرة الثانية. وهكذا جاء في رواية أبي داود والترمذي وقال حديث حسن والنسائي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا هديا ولا حديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعدها من فاطمة. قالت أنا عرفت النبي وجالسته مجالسات خاصة 10 سنين كل اللي عرفتهم ما رأيت أشبه به هديا وسمتا وكلاما ما رأيت أشبه من فاطمة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا هديا ولا حديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. انظر أن هذه الأسرة النبوية يذكرون فضائل بعضهم البعض ويعرفون فضل بعضهم البعض. فقاتل الله من فرق بينهم وصور حالهم حال الشتائم وحال البغضة والشحنة. من رباهم؟ إذن من رباهم؟ إن كان ما يعرف يربي ننتظرك حتى تربي أنت أو قومك أو جماعتك. إن لم يكن محمد بن عبد الله أقدر على حسن التربية وربط القلوب فمن يكون أنت ولا شيخك ولا جماعتك ولا أصحاب مذهبك أعلم من رسول الله أقدر من رسول الله على تربية؟ إن لم يكن الذين تربوا على يد محمد هم الأصفى فمن يصفو في الوجود. وهكذا تكررت الروايات عن السيدة عائشة. يروي ابن حبان في صحيحه يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله تعالى عنها. تقول السيدة عائشة وكانت إذا دخلت قام إليها فقبلها ورحب بها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه. وكانت هي رضي الله عنها إذا دخل صلى الله عليه وسلم عليها قامت إليه فقبلته وأخذت بيده وأجلسته مكانها. قال فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فأسر إليها فبكت ثم أسر إليها فضحكت. تعجبت السيدة عائشة يعني ضحك قريب من بكاء وهي كانت تعرف لفاطمة عقل وكياسة ورزانة. فقلت بكاء وضحك في وقت قريب تعجبت ما هذا معهود من عقل فاطمة حتى قلت في نفسي كنت أحسب لهذه المرأة فضلا على نسائنا، فهل هي من جملة عامة النساء؟ ها؟ بينما هي تبكي إذ هي تضحك. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن ذلك، فقالت: أسر إلي أنه ميت فبكيت، ثم أسر إلي أني أول أهله لحوقا به فضحكت. فعرفتها في رزانتها وعقلها أنه أنها على ذلك المستوى العالي، ولكن المقتضى فالحال اقتضى ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضها. وهكذا يروي الإمام أحمد في مسنده أبو يعلى برجال الصحيح، والترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة سيدة نسائهم. في رواية: إلا ما كان من مريم بنت عمران عليهن رضوان الله. وجاء أيضا في رواية الطبراني في الأوسط والكبير برجال الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة وخديجة، ثم آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. وجاء أيضا عند الطبراني برجال الصحيح غير أحد رجال سند اسمه محمد بن مروان الدهلي والثقة ابن حبان رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: إن ملكا من السماء لم يكن زارني فاستاذن ربي في زيارتي. قال: فأذن له. قال: فجاءني الملك وبشرني وأخبرني أن فاطمة سيدة نساء أمتي. وفيه كما يعبد الصالحون الله تعالى ظهر الأرض بذكر مناقب الأخيار ومحبتهم من أجل الله، فالملائكة السماء أيضا يتقربون إلى الله بمحبة الأخيار والمقربين وذكر مناقبهم. وهذا الملك استاذن ربك قلت: انزل الأرض فيها عبدك محمد حبيبك أريد أقابله فالأرض وأزوره، فاستاذن ربه فأذن له فخرج الحبيب. قال: يا رسول الله، ابنتك فاطمة سيدة نساء هذه الأمة، فهي أفضل الأمة في جميع النساء عليها رضوان الله. وهكذا يروي لنا الطبراني أيضا عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري الذي نزل النبي في بيته قبل أن يبني بيوته. الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: نبينا خير الأنبياء هو صلى الله عليه وسلم. قال: وهو أبوك، وشهيدنا خير الشهداء، وهو عم أبيك يعني حمزة بن عبد المطلب، ها، ويحدثها وأن نساء الأمة خير النساء. وعند نزول قوله تعالى قلت: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، دعا فاطمة: نساءنا ونساءكم تعالوا فاطمة، أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين، وأنفسكم دعا علي بن أبي طالب. وخرج بهم فخاف النصارى لما رأوهم مقبلين، يقول بعضهم لبعض: إن بهلتم هؤلاء لا يبقى على ظهر الأرض نصراني وتهلكون. فقالوا: ما نباهل يا رسول الله، نصطلح وإياك ما تريد منا. فصالحهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا الله يروي الطبراني أيضا برجال الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها، ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. كذلك يروي أبو يعلى برجال الصحيح عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ما رأيت أحدا قط أصدق من فاطمة رضي الله عنها إلا أن يكون أباها. وقالت: من أضبط الناس حديثا وأدقهم ميزانا في الكلمات التي تخرج من لسانه رضي الله عنها. وهكذا تصفها سيدتنا عائشة. وجاء في رواية أبو عمر عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة رضي الله عنه إلا أن يكون الذي ولدها صلى الله عليه وسلم يود أبوها، وإلا ما حد أصدق منها لهجة في جميع الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهكذا يروي لنا أبو جعلة عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام أياما لم يطعم طعاما حتى شق عليه، فطاف في منازل أزواجه فلم يصب عند واحدة منهن شيئا. ما يشي طعام في البيوت التسعة حقه كلها، اللهم صل عليه، لا خبز لا تمر لا دق لا شيء، لا لبن ولا أي شيء. رجع قال أتى بيت فاطمة، قال يا بني هل عندك أكلة فإني جاية؟ قالت لا والله بأبي، أنت أمي يا رسول الله. فلما خرج من عندها إذا جار لها بعثت لها رغيفين وقطعة لحم، أخذته منها وضعته في جفن لها، غطت عليها، قالت والله لو أثرنا بهذا رسول الله أبي اليوم جاية ما عنده شيء وجاني ما وجد شيء عندي، الآن لو أثرنا بهذا رسول الله على نفسي ومن عندي لا بعطي علي ولا حسن ولا حسين ولا بناتي ولا أحد، بعطي رسول الله. الله أكبر. وكانوا جميعا محتاجين إلى أكله. الله. فبعثت حسن أو سيدنا حسين، قالت تقول روح الجدة وقول له تعال تقول لك فاطمة تعال. فذهب رجع النبي صلى الله عليه وسلم إليها، قالت يا رسول الله قد أتى الله بشيء فخباته لك حضرت لك. أيوة. قال هل أمي؟ راحت إلى الجفنة كشفت وهي حطت فيها رغيفين وقطعة لحم بس ماشي غيرها، لهذا قالت بغتها لأبيها ما بتعطي أحد. لكن لما جاء أبوها ودخل البيت قامت إلى الجفنة كشفتها، ما كشفت الجفنة إذا ما ملوء خبز ولحم، وكان إلا رغيفين بس وقطعة الآن قد ملانة خبز ولحم. فلما نظرت إليها بهتت تعجبت وعرفت أنها من بركات الله، هذا ببركات أبيها صلى الله عليه وسلم، فحمدت الله وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم، جابتها قدمتها إلى النبي، رأها النبي صلى الله عليه وسلم عجب ذا خبز كثير ولحم كثير، أول قبل قليل قالت ماشي عندها بيدها. فلما رأى حمد الله صلى الله عليه وسلم، قال من أين لك هذا يا بني؟ قالت يا أبتي هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، كما قالت مريم بنت عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها، قال يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي، يتخلي علي يجي ويتغدى معنا هاتي الأولاد، ثم أكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطم وحسن وحسين، وأرسل أكل إلى الأزواج كلهن أزواج وماتوا ماشي عندهم طعام أرسل إليهم. وبعدين جميع أزواجه وأهل بيته جميعا وبقيت الجفنة كما بطعامها خبزها ولحمها. الله أكبر. قالت فأوسعت أو أوسعت ببقيتها على جميع جيرانها، عطت الجيران. قالت وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا. من بعد ما تعبوا بعد ما جاءوا. الله أكبر. وهكذا كانت صاحبة الصبر الجميل. تقول سيدتنا أسماء بنت عميس رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة، وجاءت في رواية أبي يعلى برجال سعد بن أبي شيبة عن سيدنا علي قال قلت لأمي فاطمة بنت أسد سيدنا علي رضي الله عنها اكفي بنت محمد سقاية الماء والذهاب بالحاجة وتكفيك خدمة البيت الداخل خدمة البيت على فاطمة، الطحن والعجن على فاطمة، عندي المجيب بالماء وبالهذا أنت أخرجي، كان يقول لأمه فاطمة بنت أسد التي قال عنها رسول الله فاطمة بنت أسد أمي بعد أمي، ونزل في قبرها لما توفيت واضطجع في قبرها قبل أن يدفنها. الله. جاء في رواية الطبراني برجال ثقات إلا عتبة بن حميد والثقه بن حبان يقول عن سيدنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: إني لجالس عند النبي صلى الله عليه وسلم. كما أشرنا إليه في الدرس السابق، يقول إذا أقبلت فاطمة قامت بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم مقابله، قال: أدني يا فاطمة. قال: فدنت. قال النبي: أدني يا فاطمة. قال: فقربت منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أدني يا فاطمة. قال: فدنت منه حتى قامت بين يديه. يقول سيدنا عمران: فرأيت صفرة قد ظهرت على وجهه وذهب الدم، يعني من الجوع، على وجه الصفرة ما عاد في أثر للدم، صفرة من الجوع. قال: فبسطه صلى الله عليه وسلم أصابعه الله على صدرها في نحلة، رفع رأسه. يقول: اللهم مشبع الجوع وقاضي الحاجة ورافع الوضعة، لا تجع فاطمة بنت محمد. يقول سيدنا عمران: النبي يدعو بهذا الدعاء، أنا شهدت وجه فاطمة ذهبت صفرة الجوع عن وجهه. الله أكبر. قال: وظهر الدم عليها، رجعت كما الشبعان. يقول: ثم إني لقيتها بعد ذلك مدة، سألتها: يا فاطمة، ما خبر دعاء النبي لك في ذلك؟ قالت: ما جعت بعد ذلك، بعد ذاك اليوم إن أكلت وإن ما أكلت ما أحس بألم الجوع. الله أكبر. بدعوته صلى الله عليه وسلم. وهكذا يروي الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لفاطمة رضي الله عنها ذات يوم: والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، وقد جاء أبوك بسبي يقسمه مخدم، فاستخدمي، خلي يعطيك خادم خادمة تخدم. قالت: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما جاء بك أي بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك واستحيت أن تسأله، ورجعت. رجعت سيدنا علي، قال: ما فعلتي؟ قالت: استحييت أن أسأله. قال: قومي قومي ارجع، أنا بمشي معك. فأتيا جميعا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: علي، يا رسول الله، لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. قالت فاطمة صلى الله عليه وسلم: لقد طحنت يا أبي حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا. قال: لا والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، هؤلاء بجعلهم نفقة لأهل الصفة. الله. يقول: ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. فرجع النبي، خرج وراهم وأتاهم وقد دخل في قطيفتهما، والقطيفة إذا غطوا رؤوسهم تتكشف أقدامهم، وإذا غطوا أقدامهم تنكشف رؤوسهم، ما تسعهم، ما هي على 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 طولهم وعلى مدتهم، ماشي غير هذا وسط البيت. الله أكبر. فلما دخل صلى الله عليه وسلم ثار، قال: مكانكما، ثم جلس بينهما: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قال: بلى يا رسول. قال: كلمات علمنيهن جبريل: سبحان الله في دبر كل ساعة عشر، تحمدان عشر، تكبرن عشر، فإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، وأحمدا 33، وكبرا 34. قال سيدنا علي: فوالله ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال له ابن الكوى: ولا ليلة صفين؟ قال: قاتلكم الله يا أهل العراق، ولا ليلة صفين لتصلحون المشاكل والبلاوي لنتجون، ولا تلك الليلة. في رواية قال: إني تركتها من أول ليل، فأتيت بها في وسط الليل، جوف الليل، ما تركتها، رضي الله عنه. وهكذا المواظبة على العمل الصالح. لا إله إلا الله. يروي الطبراني بسند حسن عن السيدة فاطمة، قال رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءها يوم، قال: أين أبنائي؟ يعني الحسن والحسين. قالت: أصبحنا وليس في بيتنا شيء نذوقه. فقال علي: أذهب بهما فإني أتخوف يتلي عليك وليس عندك شيء، خلينا بمشيهم. قالت: فذهب بهم إلى بيت واحد من الجيران من اليهود.
قال النبي هيا سيدنا علي، وخرج سيدنا علي إلى المحل الذي أذهب بهم إليه.
فتوجه إلى صاد وجدهما يلعبان هناك بين يديهما فضل تمر.
قال يا علي، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويتألفهم ويأخذ بخاطرهم،
ثم قال يا علي ألا تقلب ابني قبل أن يشتد الحرب؟ رجعهم إلى البيت. قال يا رسول الله اصبر قليل، ما في البيت شيء، ألقط من التمر هذا وبأخذ حتى شيء يكون إذا لي ولفاطمة هناك. انتظر صلى الله عليه وسلم، رأى سيدنا علي يلف بعض التمر.
الله
يقول فلو جلست يا رسول الله حتى أجمع لفاطمة شيء من التمر. فجلس صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع شيء من التمر، فجعله في صرته سيدنا علي، ثم حمل الحسن وواحد منهم حمل والحسين حملهم، واحد سيدنا علي واحد النبي صلى الله عليه وسلم حملهم، رجعهم إلى البيت.
الله أكبر.
فأدخلهما إلى عندي فاطمة وقال لهم قد كلوا تمر وكلي هذا تمر غداك في هذا اليوم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. جاء في مسند الإمام أحمد أيضا يوم من الأيام تأخر سيدنا علي عن عادته في مجيء في الصبح، بل عن سيدنا بلال عليه رضوان الله. رواية الإمام أحمد عن أنس عن بلال بأن سيدنا بلال رضي الله عنه أبطأ يوم عن صلاة الصبح على عدته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسك لتأخرت شوية اليوم عن إقامة الصلاة يعني؟ قال يا رسول الله مررت بعد ما الفجر أو ذا الفجر مررت سيدة فاطمة وهي تطحن، قال والصبي ولدها يبكي، قلت لها يا بنت رسول الله إن شئت كفيتك الرحاء وكفيتيني الصبي، سكتي، وإن شئت كفيتك الصبي وكفيتيني الرحاء. قالت أنا أرفق بابني منك، أنا أعرف بالصبي والولد منك. قال فذاك الذي حبسني، أنا تأخرت حتى كملت الطحن لها وهي مسكت الحسن، بل أن جيتك يا رسول الله أذنك بالصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم رحمتها رحمك الله. هكذا فبقي بعد ذلك خبر وفاتها، ثم لم يبق من إخوانها إلا إبراهيم، ويأتينا خبرهما إن شاء الله في جلستنا القادمة. جعلنا الله مرتبطين بهذا النبي وآله وصحابته وشؤونه وأحواله وسيرته ومنهاجه ودعوته ووحيه وشريعته وسنة ارتباطا يقوى في عد كل نفس وفي كل لحظة لا يضعف أبدا حتى نرافقه غدا. يا خير اللهم اجعلنا به من أسعد سعدا هنا وغدا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.